أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الوضوء. ذكر صاحب العروة أنه إذا شك بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وإن شك في الجزء الأخير فيبني على الصحة فيما إذا كان شكه إما بعد الدخول في عمل آخر أو بعد الجلوس الطويل أو بعد القيام عن محل الوضوء. وأما إذا شك في الجزء الأخير من دون أن يدخل في عمل آخر أو يكون شكه بعد الجلوس الطويل أو بعد القيام عن محل الوضوء، فلا بد من تدارك الجزء المشكوك إن لم تفت الموالاة، وإن فاتت الموالاة يجب أن يعيد الوضوء. هنا نقاط ينبغي التنبيه إليها. النقطة الأولى أن السيد الخائي قدس سره في تعليقته الأخيرة على العروة علق على هذه العبارة بأنه إن دخل في الصلاة ونحوها لم يعتني بشكه في جميع هذه الصور، وإلا فلا بد من الاعتناء بشكه في الجزء الأخير مع عدم فوت الموالاة. يعني أنه إذا لم تفت الموالاة فإن دخل في عمل آخر مترتب كالصلاة ونحوها يبني على صحة الوضوء ولا يعتني بشكه في الإتيان بالجزء الأخير. في شرح العروة قال إن دخل في الصلاة أو اشتغل بالمطالعة ونحو ذلك، وهذا غريب كما نبهنا عليه البارحة. الاشتغال بالمطالعة ما لم توجب ما لم يوجب فوت الموالاة لا وجه لأن يقال بكفايته في إجراء قاعدة الفراغ في الوضوء. إن كان السيد الخائي يتمسك بصحيحة زرارة حيث ورد فيها فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله لا شيء عليك فيه، فيقول بأنه يصدق أنه صار في حالة أخرى. نقول السيد الخوئي يرى أن هذا التعبير مجرد مشير إلى صدق الفراغ العرفي، فإذا قمت عن الوضوء فرغت منه، وهو يصر على أنه ما دام يمكن تدارك الجزء الأخير فلا يستق عليه أنه فرغ من الوضوء. الموضوع لجريان قاعدة الفراغ الفراغ من الوضوء، والسيد الخوي صرح بأن الفراغ إنما يتحقق إما بالإتيان بالجزء الأخير أو بعدم إمكان التدارك، فإذا شك في الجزء الأخير وأمكن تداركه على تقدير نسيانه فلا يتحقق الفراغ، كما لو علم بأنه نسي المسح على الرجل اليسرى ولم تفت الموالاة حتى لو كان قد بدأ بالصلاة، يسوغ أنه لم يفرغ من وضوئه. هذا ما صرح به السيد الخوئي. نعم، إن اكتفينا بالفراغ الانصرافي كما هو ظاهر، كما هو صريح جماعة كالسيد السيستاني، أو ظاهر جماعة آخرين في خصوص الوضوء كالسيد الإمام قدس سره، مع أنه في بحث قاعدة الفراغ يصر على أن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ الحقيقي، فإذا شك في الجزء الأخير وأمكن تداركه فالسيد الخميني قدس سره كان يستشكل في إجراء قاعدة الفراغ، لكن هنا في تعليقه على العروة قال إن تحقق الانصراف من الوضوء تجري قاعدة الفراغ، ولعله لأجل صحيحة زرارة يستفيد من هذه الصحيحة كفاية الفراغ الانصرافي، لكن السيد الخائي يقول الموضوع لقاعدة الفراغ حتى في هذه الصحيحة عنوان الفراغ من الوضوء، إذا قمت عن الوضوء فرغت منه، والفراغ من الوضوء إن قلنا بصدقه على الفراغ الانصرافي كما هو المختار وفاقا للسيد السيستاني فلا يختص بالبقاء، وإن قلنا بأن الفراغ لا يصدق إلا على الفراغ الحقيقي بأن لا يتمكن من تدارك الجزء المنسي إن كان هو الجزء الأخير مثلا، فما هو الفرق بين المقام وبين سائر المقامات؟ الموضوع في هذه الصحيحة هو الفراغ من الوضوء، والفراغ من الوضوء إن لم يصدق على من شك في إتيان الجزء الأخير وأمكنه تداركه فكيف نتمسك بصحيحة زرارة لتصحيح هذا الوضوء بمجرد أنه دخل في الصلاة ونحوها؟ نعم، بالنسبة إلى غسل الجنابة يوجد كلام للسيد الخوئي استفاده من ذيل صحيحة زرارة. يقول السيد الخوئي إذا شك في غسل جزء من جسده بعدما دخل في الصلاة شك في أنه هل غسل مثلا رجله اليسرى أو لم يغسلها في غسل الجنابة، يقول السيد الخوئي نحن إن كنا نمشي على وفق القاعدة الأولية لكنا نقول بأنه لا تجري قاعدة الفراغ في هذا الغسل لعدم اعتبار الموالاة في غسل الجنابة، والمفروض أنه شك في الجزء الأخير ولم يدخل في عمل مترتب عليه، وحيث يمكن تداركه فلم يتحقق الفراغ الحقيقي عن الغسل، بحيث لو التفت إلى أنه لم يغسل رجله اليسرى مثلا لكان يقول أنا لم أفرغ بعد من غسلي، ولكن قال نحن لأجل ذيل صحيحة زرارة نفتي بأنه لا يعتني بشكه بعدما دخل في الصلاة. ذيل هذه الصحيحة هكذا: قلت فإن شك في غسل بعض جسده وقد دخل في الصلاة. قال إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته. يقول السيد الخوئي: ظاهر التعبير بأنه شك في غسل بعض جسده هو الشك في غسل الجانب الأيمن والأيسر، لا الشك في غسل الرأس والرقبة. شك في غسل بعض جسده القدر المتيقن منه، لو لم نقل بأنه ظاهر، وأنه شك في غسل بعض بدنه ما عدا الرأس والرقبة، يعني شك في غسل جزء من الجانب الأيمن والأيسر ولا يعتبر فيهما ترتيب. فيقول: إن كان شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته. فلعل السيد الخوئي ألغى الخصوصية من غسل الجنابة إلى المقام، فإنه لو خرج من الحمام واشتغل بالصلاة فشك في أنه هل غسل الرجل اليسرى في غسل الجنابة أم لا. الرواية تقول: فليمضي في صلاته. وهكذا يقال في الوضوء. إن كان نظر السيد الخوي إلى ذلك فهذا يختص بالصلاة، لأن وارد في الرواية: إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته. فكيف يقول السيد الخوي إلا إذا دخل في الصلاة ونحوها؟ مضافا إلى وجود فارق بين الوضوء والغسل، في الغسل يكون الشك في الغسل، الغسل هو الجزء الأخير من الغسل، الغسل كله غسل وليس مشتملا على الغسل والمسح، لكن الجزء الأخير من الوضوء هو المسح. وفي صحيحة زرارة عبارة تشير إلى التفصيل بين الشك في الغسل والشك في المسح. أقرأ لكم هذه العبارة من صحيحة زرارة: إذا كنت قائدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فعيد عليهما، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. كأن هذه العبارة يراد منها التفصيل بعدما دخل في الصلاة: إن شك في غسل ما يجب غسله في الوضوء لا يعتني بشك، إن شك في مسح رأسه أو مسح رجله فإن وجد في لحيته بللا فيمسح على رأسه وعلى رجليه ويمضي ولو كان في أثناء الصلاة، إن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. ماذا يصنع السيد الخوي بهذا التفصيل؟ كيف نلغي الخصوصية عن الشك في الجزء الأخير في غسل الجنابة، حيث ورد في صحيحة زرارة أنه إذا دخل في الصلاة فشك في غسل بعض جسده لا يعتني بشكه في مورد غسل الجنابة. كيف نلغي الخصوصية عنه إلى الشك في مسح الرجل اليسرى، بل الشك في غسل في مسح الرجل اليمنى أو مسح الرأس، مع أن هذه الصحيحة تقول إن وجد في لحيته بللان فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللان فامسح بها علي وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللان فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. يعني إن أصبت بللان وأنت في أثناء الصلاة فاعتني بشكك بالنسبة إلى المسح. وهذه العبارة تؤثر حتى بالنسبة إلى فرض الشك فيما قبل الجزء الأخير. لو شك في مسح رأسه على قولة الشيخ هذه العبارة تخرب الفتاوى، لأن الفتاوى يعني متفقة حسب ما رأيناها على أنه إذا شك فيما قبل الجزء الأخير من الوضوء فتجي قاعدة الفراغ حتى لو لم يدخل في الصلاة، فكيف بما إذا دخل في الصلاة؟ لكن هذه العبارة من صحيحة زرارة تدل على أنه إن وجد بللا في لحيته يتدارك المشكوك من مسح رأسه فضلا عن مسح قدميه. شك في مسح رأسه ظاهره أنه لم يشك في مسح قدميه. في هذا الفرض الإمام حسب هذه الرواية يقول بأنه وإن دخل في الصلاة ثم شك، لكن ما دام يجد بللا في لحيته فيعتني بشكه، فإن لم تجد بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. يعني إن وجدت بللان فاعتني بشكك بالنسبة إلى مسح الرأس، فكيف بالشك في مسح القدمين؟ إذ وجد بللان، إن وجد بللان هو يمكنه تدارك النقص الماء، وإن دخل في جزء مترتب. نعم يعيد مسح رأسه وقدمي، وظاهره أنه يستأنف الصلاة. لا، مجرد أن يمسح ببلة لحيته على رأسه وقدمي ويستمر في صلاته ماذا يصنع بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام؟ ظاهر هذه الرواية أنه يستأنف الصلاة. إن لم يجد بللا لا، لأنه لا يمكنه تدارك هذا الوضوء وتتميمه. نعم المشهور حملوا حسب الظاهر هذا الخطاب على الاستحباب، ولم يفهموا من هذه الرواية الوجوب. أقرأ لكم الرواية بكاملها من كتاب التهذيب. نعم. أدري الكلام في أنه حتى لو شك وقد دخل في الصلاة، بل كان شكه فيما قبل الجزء الأخير. أقرأ لكم الرواية بكاملها بعد، يعني شنو أكو مناقشة في السند هذه الصحيحة؟ أخبرنا الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد، هذا هو السند الأول. والسند الثاني ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه أي غسله، لا شيء عليك فيه. أنا ذكرت أن أي غسله للمقابلة. فإن شككت في مسح رأسك، ظاهره أنه قام من الوضوء وفرغ منه وصار في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشك في مسح رأسك، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. هذا الذيل قد يفهم منه أنه أن قد يفهم من مفهومه أنه إذا لم يتيقن نقص الوضوء فلا يجب التدارك، فيحمل الصدر حيث أمر بتدارك المسح مع الشك فيه إن وجد في لحيته بللا، يحمل الأمر بتداركه على الاستحضار، لأن الذيل يقول إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. لكن أنا أشوف هذا الذيل ليس قرينة على حمل الأمر بمسح الرأس إن وجد بللا في لحيته على الاستحباب، لأنه ناظر إلى جميع عبارات الصدر في هذه الصحيحة، يعني إذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. يقول إن تيقنت أنك لم تغسل مثلا يدك اليسرى فعد، إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فاعد ولو باستئناف الوضوء إن لم تجد إن فاتت الموالاة. وهذا لا يعني أنه إن شك في مسح رأسه وأصاب بللا في لحيته وهو في أثناء الصلاة، الأمر بالتدارك يكون أمرا استحبابيا. هذا لا يفهم من هذه العبارة الأخيرة. ولعل المشهور جعلوا هذه العبارة الأخيرة وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فعيد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، جعلوا هذه العبارة قرينة على كون الأمر بتدارك مسح الرأس استحبابيا، حملوا ذلك الأمر على الاستحباب. ولكن أنا لا أشوف، ما أشوف أن هذا يصلح للقرينية. أكملوا قراءة الرواية. قال حماد قال حريز قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، صرح بترك بعض ذراعه، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيئا فليمضي في صلاته. هذا الذيل ناظر إلى بحث غسل الجنابة. فإذا هذه الرواية توقعنا في مشكلة، وهي أنه حتى بعد الدخول في الصلاة إن شك في مسح ما يجب مسحه في الوضوء وفي لحيته بلا، حسب هذه الصحيحة يجب التدارك، وظاهر وجوب التدارك أنه بعد التدارك يستأنف الصلاة، لا أنه يتم صلاته، هذا خلاف الظاهر. ولكن المشهور لم يلتزموا بهذا التفصيل، فمخالفة المشهور مشكل وترك العمل بالصحيحة أشكل. يمكن شيء لكن الحجة الشرعية شيء آخر. كيف نعوف هذه الصحيحة وهي تنادي بأعلى صوتها: فإن شككت في مسح رأسك وكان في لحيتك بللون فامسح بها علي وعلى ظهر قدميك، وإن لم تجد بللا فامضي في صلاتك ولا تنقض الوضوء بالشك. فهذا يعني أنه بالنسبة إلى الشك في غسل ما يجب غسله في الوضوء يكفي الدخول في الصلاة وإن لم تفت الموالاة. بالنسبة إلى الشك في مسح ما يجب مسحه لا بد من فوت الموالاة، حتى لو دخل في الصلاة ولم تفت الموالاة ووجد في لحيته بلل يمكن أخذ هذه البلة والمسح على رأسه وظهر قدمي، لا بد من الاعتناء بهذا الشيء. ظاهر هذه الصحيح، إلا أن المشهور أعرض عن هذا التفصيل. إذا وقفوك أمام الله أمام ملائكة الرحمة والعذاب وطلبوا من عندك حجة شرعية، يا شيخنا إيش عندك من حجة شرعية لم تعمل بهذه الصحيحة؟ المشهور لم يعملوا بها. لا تعتبر الموالاة العرفية في الوضوء في حال النسيان إلا بمقدار جفاف أعضاء الوضوء السابقة، حتى لو لزم رعاية الموالاة العرفية في الوضوء فإنما يلزم ذلك في حال الذكر، وأما في حال النسيان كما استفدنا من هذه الصحيحة مجرد بقاء البلة كاف في إمكان تصحيح هذا الوضوء. هذا دليل خاص في الوضوء نخصص بهذه الصحيحة عمومات قاعدة الفراغ. أما ما ذكره صاحب العروة من التفصيل بين ما لو لم يدخل في عمل آخر ولم يجلس جلوسا طويلا ولم يقم من محل الوضوء، فقال هنا بأنه لو شك في الجزء الأخير يجب تدارك الوضوء ولو فاتت الموالاة، أما لو شك في الجزء الأخير بعدما قام عن الوضوء أو دخل في عمل آخر أو جلس جلوسا طويلا فهنا لا يعتني بشكه حتى لو لم تفت الموالاة. فيستشكل علي يا صاحب العروة كيف فيما إذا دخل في عمل آخر أو جلس جلوسا طويلا أو قام عن محل الوضوء فشك في الجزء الأخير؟ قلت لا تعتني بشكك مع بقاء الموالاة. وأما إذا جلس في مكان الوضوء لم يدخل في عمل آخر ولم يتحقق منه جلوس طويل بعد الوضوء ولكن فاتت الموالاة، أي جفت أعضاء الوضوء لحرارة الجو مثلا، تقول أنا ما أقدر أصحح وضوءك، قوم أعد هذا الوضوء، شنو منشأ هذا الكلام؟ قد يبرر صاحب العروة فتواه بأن صحيحة زرارة فصلت، قالت في صحيحة زرارة يقول الإمام عليه السلام فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد دخلت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها لا شيء عليك فيه، هذا قاعد على وضوئه ولم يدخل في عمل آخر، فمفهوم هذه الصحيحة أنه يجب عليه الاعتناء بالشك وإن فاتت الموالاة. يقال في جواب صاحب العروة أن ظاهر هذه الرواية الإشارة والكناية عن الفراغ العرفي، كيف أنتم في سائر المجالات قلتم بأن الموضوع هو الفراغ العرفي، فمع فوت الموالاة قطعا يصدق الفراغ العرفي. الفراغ العرفي يصدق إما بعدم إمكان التدارك أو بالانصراف، يصدق على كلا الفرضين الفراغ العرفي. إذا شخص انصرف من عمله دخل في حال آخر في الصلاة ونحوها فشك في الجزء الأخير لولا قضية التفصيل بين المسح والغسل. اتركوا ذاك التفصيل، افرض في غسل الجنابة يسوغ أنه فرغ من غسل الجنابة إذا خرج من الحمام واشتغل بعمل آخر وشك في أنه هل غسل رجله اليسرى أم لا، يقول مضى غسلي، فرغت من غسلي وشككت في جزء منه. كما يسوغ الفراغ العرفي على الفراغ الانصرافي، كذلك يسوغ على الفراغ الحقيقي بأن لم يمكن تدارك الجزء الأخير. كما لو كان بانيا في نفسه على أنه فرغ من الغسل فصدر منه ناقض الوضوء، فصدر منه حدث أصغر وهو لم يخرج من الحمام بعده، ولكن قبل خروج قبل صدور الحدث الأصغر بنى في نفسه على أنه فرغ من غسله، لم يتحقق الفراغ الانصرافي، لأن الفراغ الانصرافي هو أن يخرج من الحمام مثلا، ولكن العرف يقول بعدما لا يمكنه تدارك هذا الغسل على تقدير بطلانه، بناء على مبنى مثل السيد الخوي الذي يرى أن الحدث الأصغر مبطن لغسل الجنابة، لا يمكنه تدارك هذا الغسل على تقدير خلل فيه، فيسوغ أنه مضى عمله، مضى عمله بعد. فمضي العمل والفراغ منه يتحقق بأحد أمرين، إما بالانصراف من العمل أو بالبناء على تمام العمل بحيث لا يمكنه تدارك العمل بعد ذلك. وهذا الشخص إذا جلس في مكان الوضوء فقد لا يسوغ عليه أنه انصرف من الوضوء، ولكن بعد فوت الموالاة يسوغ أنه مضى وضوءه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، بل يسوغ أنه فرغ من الوضوء لعدم إمكان تداركه. وعليه كما ذكر السيد السيستاني أنه حتى في هذا الفرض الأخير وهو فرض فوت الموالاة مع عدم الدخول في عمل آخر، هنا يسوغ أنه فرغ من عمله عرفان، فتجري قاعدة الفراغ حتى في الفرض الأخير لولا التفصيل المستفاد من صحيحة زرارة في خصوص الوضوء بين الشك في الغسل والشك في المسح، وهذا التفصيل مختص بما إذا وجد في لحيته بللا. وأما في فرض فوت الموالاة وجفاف الأعضاء نقول يسوغ أنه فرغ من وضوئه، ونحكم بصحة هذا الوضوء ولو شك في الجزء الأخير. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يقع الكلام في حكم كثير الشك في الوضوء. تأملوا في هذه المسألة، لأنه يوجد خلاف كبير في أن كثير الشك وهو غير الوسواس، كثير الشك لا يعتني بشكه في خصوص أفعال الصلاة وركعاتها كما هو مبنى السيد الخوئي، أو أنه لا يعتني بشكه حتى في غير الصلاة كما هو مبنى السيد السيستاني. هذه المسألة مهمة جدا، تأملوا فيها إلى ليلة الأحد إن شاء الله.